بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النور المبين وعلى آله الأوصياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحاد في هذه المسألة في صلاة الاستئجار، ومر أن البحث في هذا الفاصل يعتمد على مقامين: مقام تصوير النيابة، والمقام الآخر على تفاصيل وشقوق فيها، والمقام الآخر في تصوير ضابطة الإجارة منطبقة على النيابة في العبادات، خصوص النيابة في العبادات، وأنها لا توجب مانعا خاصا. فالمقام الثاني يعني الضوابط العامة للإجارة لابد من توفرها، وعلاوة على ذلك انطباق هذه الضوابط العامة لا يسبب نشوء محذور خاص. يعني قد تكون ضوابط عامة في نفسها متوفرة، لكن يدعى أن الطبيعة العامة للإجارة تطبيقها في المقام يسبب مانعا خاصا في خصوص العبادة، على سيأتي بحثا إن شاء الله. الكلام الآن في المقام الأول، ما هي حقيقة النيابة؟ فمر بنا أن السيد المرتضى يفسر النيابة في خصوص نيابة الولي أو المتبرع عن الميت، يفسرها بإهداء الثواب، ومر أن هذا على كل وجه في تفسير النيابة تأتي له شواهد وكذا، لكن الآن صحيح لم صحيح ليس سديد عند المشهور، ولكنه له وجه رواد سيأتي بعد علاوة على الوجوه التي ذكرها السيد المرتضى ومر النظر فيها مؤخرا عليها. وجه آخر في النيابة ذهب إليه المشهور من أن النيابة عبارة عن قصد النائب الأمر الذي يتوجه إلى المنوب عنه، يتقرب النائب بالأمر الذي يتوجه إلى المنوب عنه. هذا تفسير المشهور للنيابة. أما تفسير المرحوم الإصفهاني عن النيابة كما مر بنا أمس، أن يقصد النائب الأمر المتوجه إليه هو نفسه بالنيابة. النيابة يعني ماذا؟ يعني تنزيل النائب عمل العمل منزلة المنوب عنه. فإذا عند الإصفهاني في فارق بينه وبين المشهور. الإصفهاني يقول أن النائب يتقرب بأمر آخر مرتبط ومتعلق بأمر الأول المتوجه للمنوب للميت، بأمر آخر، أمر آخر مخاطب فيه النائب، اقضي عن، مو الا نيابة، قم بالنيابة، لا، اقضي عن فلان، ائتي بفلان. عندنا في روايات عديدة في النيابة عن الميت، حتى المتبرع، حتى الأجنبي، من حج عن ميت، من تصدق عن ميت، هذه نبحث عن النيابة. عندنا أدلة عامة، من أهدى إلى ميت كذا فلان، فعندنا أوامر عامة بالنيابة يقول الأصفهاني أن النائب يتقرب بهذا الأمر الثاني. غاية الأمر، هذا الأمر الثاني مرتبط بالأمر الأول المتعلق المختص بالميت أو بالحي في موارد النيابة عن الحي مرتبط به، شبيه بالذي ذكره الأصوليون، شبيه بالذي ذكره الأصوليون في باب التعبد والتوصل. في باب التعبد ماذا قالوا؟ الأمر بقصد الأمر، في أمر يتعلق بالصلاة وفي أمر يتعلق بقصد الأمر لكي يكون تكون الصلاة عبادية، يعني حلحلة عقدة ومحذور التعبد بتصوير أمرين طوليين. كيف ذكروا هناك هذا المطلب؟ هنا في بحث النيابة قابل للتصوير. المهم الحاصل هناك إذا الفرق بين مبنى المشهور ومبنى المحنصاني. هنا أيضا علاوة على ذلك يطرح سؤال أو بحث أو تنقيب عن تتم لهذا التفريق أو الفارق بين مبنى الأصفهاني ومبنى المشهور. تتم ما هي؟ الأصفهاني صور أمر ثاني يتعلق بالنيابة، والنيابة تتعلق بماذا؟ بالمأمور والأمر الذي الأول الذي يتعلق بذمة الميت أو الحي. فهذا الأمر الثاني الذي يتقرب به النائب ليس متعلقه صرف الصلاة ولا صرف الحج ولا مجرد الصوم. إذن شنو متعلقه؟ يقول علاوة على ذلك صوم وزيادة، حج وزيادة، صلاة وزيادة. زيادة ما هي؟ زيادة هي النيابة. شنو النيابة؟ النيابة حسب دعوة الأصفهاني أن ينزل النائب فعل من الصوم والصلاة والحج والصدقة، ينزله منزلة الفعل المنوب عنه، ليس بكلمة التنزيل، بكلمة عن. أصلي صلاة المغرب عن فلان قربة لله تعالى، قيد بعن. فليس النائب يأتي بمجرد العمل العبادي من حج وصوم وصلاة وصدقة وعتق واعتكاف ومجرد، بل يأتي زيادة على ذلك بفعل النيابة نفسه. فعل النيابة ما هو؟ التنزيل، ولو بلفظ حرف ليس بألفاظ اسمية، بلفظ حرف من الحروف عن. جيد، هذا تصوير المرحوم الأصفهاني. زين التصوير المشهور شنو؟ المشهور المفروض أن ليس لديهم أمرين، أمر الذي تعلق بالميت أو تعلق بالحي المنوب عنه. هذا النائب عندما يقصد الأمر الأول الذي توجه إلى الميت أو الحي المنوب عنه، عندما يقصد هذا الأمر تلقائيا يدعي المشهور، تلقائيا يقع تنزيل. النيابة عبارة عن تنزيل، لأنه ماذا يقول؟ يقول أحج هذا الحج تقربا أو أداء للأمر الذي تعلق بالميت، فهذا حج الميت. من الأمر تعلق بمن؟ بالميت. فأقصد أن أحج أداء للأمر الذي تعلق بالميت. إذا الأمر الذي تعلق بالميت هو حج الميت، فهذا أداء له. فالتنزيل عند المشهور يقع والنيابة تقع تلقائيا بقصد الأمر الذي توجه إليه، وأن هذا أداء له. أداء له تنزيل منزلة أداء الميت أو الحي المنوب عنه. هو المأمور الأصلي، هو المأمور الأول. فعلى مسلك المشهور توجه القصد من النائب بأداء أمر المنوء الأمر المتوجه إلى الأمر الأول المتوجه إلى المنوب عن هو نفس هذه النيابة. فهنا نلاحظ إذن في فارقين بين كلام المشهور وكلام الأصفهاني، ليس فقط في قصد الأمر، أن الأصفهاني عنده أمرين المشهور عندهم أمر واحد، بل في المتعلق كذلك بين المشهور والمرحوم الأصفهاني في اختلاف. المرحوم الأصفهاني المتعلق يجعله العمل بضميمة النيابة، ولو هي الضميمة طولية، بينما المشهور يجعلون متعلق نفس العمل، نفس العمل مجرد العمل، لكن الداعي لإتيان العمل الأمر الأول المتعلق بالمنوب عام، هذا يجعله تنزيل. إذن دعونا الآن نسلط الضوء في الفوارق بين القول الثاني والثالث مع القول الأول. لو سيد المرتضى، النيابة على كلا القولين، القول المشهور وقول الأصفهاني الثالث مع قول السيد المرتضى، أن السيد المرتضى لا يعني لا يعني في مبناه نفس العمل والأداء والانتثال، والأمر الذي تعلق بذمة المنوب عنه أصلا ليس في هذا الوادي. إذا ماذا يصنع هذا النائب على قول السيد المرتضى وابن الزهرة وكذا؟ لو القول الأول على مبنى السيد المرتضى، النائب يأتي بالحج الاستحبابي عن نفسه، مو عن نفسه يعني مو مقصود عن نفسه، يعني يأتي بالحج الاستحبابي الندبي الذي أمر به هو. كل عام إنسان مأمور بأمر ندبي غير حجة الإسلام أن يحج، أو في كل آن يصلي. حينئذ يأتي بهذه الصلاة أو بهذا الحج ويقول ثوابه للميت، ثوابه للميت. نفس الشيء في الصلاة في الصوم، ولما الصوم كل يوم مستحب. فعلى كلام السيد المرتضى الأمر الذي يقصده النائب أي أمر؟ لا هو الأمر الأول في ذمة المنوب عنه، ولا الأمر في النيابة، وإنما يتقرب من؟ يتقرب بالأمر النفسي المتوجه إليه، النائب نفسه، لا بما هو نائب بعد متوجه إليه، هو بما هو مكلف. ثم يقوم النائب بإهداء ثواب هذا العمل للميت، إذا أهدى فرغت ذمته. كانما السيد المرتضى يقول هذا الميت أو الحي المنوب عنه أمر بأمره مأمور به لأجل ماذا؟ لأجل الملاك مثلا أو الثواب، أليس؟ الغاية. أنت حصل للغاية بدون الطريق من طريق آخر، حصلت الغاية خلاص فرغت ذمتك. تصوير السيد المرتضى إذا للنيابة بهالطريقة، طبعا يواجه إشكال السيد المرتضى أنه زين الأمر بالمغرب شلون؟ أمر بالفرائض اليومية شلون؟ لا هو أمر المنوب عنه ولا هو أمر نيابي خاص. ما هو الأمر النفسي؟ الأمر النفسي المتوجه إلى النائب، أمر الأدائي ما اليومية، وهذا أمر الأدائي امتثال لنفسه مو امتثال لآخر. إلا ربما يقول هكذا السيد المرتضى، أن أنت إذا أيها الولي الميت إذا تريد يفرغ ذمة والدك الميت أو كذا أو جدك أو كذا أو قريبك، فاهد له ثواب أداء اليومية التي أديتها أنت. هذا ما ممتنع طبعا، ممتنع لو ممتنع ما ممتنع. أنا اليوم أشتهي أهدي ثواب صلاة الصبح لوالدي ولجدي المتوفي، لا أقصد كهداء ثواب، ما في مانع أهدي ثواب. أي فهو يدعي بأن إهداء ثواب معين يفرغ ذمة الميت، وما المانع؟ ما الفرق بين أمر ندبي متوجه لي أو أمر وجوبي؟ أي كيف في الحج الندبي عند السيد المرتضى؟ الحج الندبي أنا مخاطب به على مبناه، على مبنى السيد المرتضى. الحج الندبي أنا مخاطب به مو النيابي، ليس الحج النيابي، ليس الأمر النيابي على قول المشهور أو قول الإصفهاني، على قول السيد المرتضى الحج الندبي أنا مخاطب به. هذا الحج الندبي ثواب أهديه إلى الميت، أهديت الميت حصل ملاك الحج اللي يريده ذمة مشغول ذمة المنوب عن به، وما في مانع. في مانع أن أنت مندوبات طاعات مندوبة عندك تهدي ثوابها إلى آخرين، ما في مانع. أنت سخي كريم، مقدار من ودائع البنكية عندك مال الآخرة تأخذها تحطها في حساب واحد آخر، ما المانع؟ كما يتصور في المندوبات، لا واقعا موجودة. يجوز للإنسان أن يهدي ثواب الواجبات إلى أرحام وقرباء الموتى، بل حتى الأحياء. بس عندنا في الروايات مو تهديها كلها، تخلي روحك بدون شو اسمه شوي يصير لا تمددها، شنو؟ لا تبسطها كل الباص ولا تجعلها مغرورة إلى عنه. حتى في الرواية ثلثات مو تعطي ثلثين، يمكن الإنسان أن واجباته يهدي ثوابها إلى غيره. بعض الأحيان ما عنده وقت يصلي عن والديه، عن افترض أساتذة الموتى، عن فلان أساتذة عن كل أجياء علماء الإمامية ورواة الإمامية، لأن هم بالواسطة لهم حق علينا. فأهدي ثواب صلاة الصبح اللي صليتها الواجب، أقول ثوابها إلى جميع هؤلاء، يصير مو ما يصير، ولا بدعة ولا، بل مشروع ومندوب. نعم. فالسيد المرتضى يقول إهداء الثواب يفرغ الذمة اللي يتبنى هذا المبنى، وما في مانع. فإذا على قول السيد المرتضى، إذا النائب لا ينوي أمر نيابي كالقول الثالث، ولا ينوي الأمر المتوجه إلى الأول المتوجه إلى المنوب عنه، بل يقصد الأمر الذي توجه إليه هو نفسه كمكلف من المكلفين، غاية الأمر يهدي ثوابه إلى الميت. هذا محصل الاختلاف في النيابة. نعم. إنصاف النيابة سيما في، لا سيما في المندوبات العبادية، لو أردنا أن نستعرض رواياتها، أنا جمعت جملة من الروايات هنا بطوائف، لكن في توافق لم أدونها موجودة في أبواب المجلد 11 من الوسائل طبعة 30، أبواب وجوب الحج وأبواب النيابة في الحج، أبواب النيابة في الحج نفس المجلد، مجلد 11 طبعة 30، أبواب وجوب الحج الباب على 31-28 قريب من هالأبواب، هناك النيابة في الحج سواء المستحبة أو الواجبة أو فلان. وأيضا وراء هذه الأبواب، أبواب الوجوب الحج اللي هو ذكرنا رقمه، أبواب النيابة في الحج عنوان صاحب الوسائل، أبواب النيابة الآن كم باب ذكر؟ أبواب عديدة، أبواب عديدة 12-16 كذا. إذا صرح الإنسان النظر في هذه الأبواب سيما في المندوبات كلامنا، جدا شبهة السيد المرتضى قوية، أن كأنما النيابة في المندوبات عبارة عن إهداء الثواب، لا أنه تنوي الأمر في المندوبات كلامها، لا أنك تنوي الأمر المتوجه إلى المنوب عن وتنوي أداءك المشروع أو كالأصواني تنوي أمر نيابي، وإنما كأنما أنت تأتي، أقصد موهمة، لا أقول هذا هو مفادها تعيينا، لكن جدا دلالتها توهم، هذا المطلب، كأن باب الإهداء وباب النيابة واحد كما ادعى السيد المرتضى، بينما المعروف عند المشهور شهرة عظيمة أن باب النيابة مع باب الإهداء بابان وليس باب واحد، بابان. على أي تقدير، هذا بالنسبة إلى بحث النيابة، هذه الزوايا تعرضنا لها. إذا استذكرنا بعض بحسب مقتضى القاعدة العامة قبل أن ندخل في الروايات التفصيلية، إذا استذكرنا زاوية أخرى قد نستدركها ونتممها. أما المقام الثاني، المقام الثاني ما هو؟ المقام الثاني الإجارة على النيابات العبادية. طبعا المشهور شهرة عند متأخري الأصحاب كما مر قائلين بصحة الإجارة على النيابات العبادية، ونصوص واردة في الحج بشكل صريح، يعني أقصد واردة في الحج، وإن كان البعض حمل هذه النصوص على البذل لأجل النيابة، بذل البذل مالا لأجل النيابة لأنه إجارة على النيابة، لكنه هناك باب صريح في أبواب وجوب الحج، لأن نسيت أذكر لكم رقمه، أيضا في أبواب وجوب الحج صريح، أو في أبواب النيابة سأستخرج لكم إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، صريح في أن هذا البذل إجارة. لما لم عدة روايات يسأل السائل هل أرجع ما فضل من ما بذل لي، أو ما يرجع النائب ما فضل مما قد بذل له؟ قال عليه السلام لا، لأنه ربما قتر على نفسه لأجل يعني ما يدل على أنه هذا ليس إذن محض، بذل محض، ومقدر هذا الإذن بمقدار ما يصرف، لا، إنما هذا تعاظم والموجود في الرواية بهذا المضمون، حيث ضمن له الحج فالدراهم له، ما يدل عنه إيجار، ليس فقط بذل المهر إيجار. المهم إذا النصوص ليست بلفظ الإجارة في الحج، لكنها بلفظ كأنما البذل، ولكن في بالدقة نلاحظ أن هذا البذل ليس بذلا إذنيا محضا إيقاعيا مقيدا بمقدار ما يصرف، لا، وإنما هذا بذل في العوض والتعاوض الضماني يعني الإجارة بهذا الشهر. إجمالا مقتضى القاعدة في الإجارة على النيابات العبادية ما هو؟ صحيح مو صحيح؟ قالوا من جهة الضوابط العامة في الإجارة، نعم الضوابط العامة في الإجارة متوفرة في النيابة العامة، النيابة عن العبادات، لأنه عمل مباح، وعمل مباح وذو هدف وغرض عقلائي، فله مالية يبذل بأزاء المال. إذن ضابطة الإباحة موجودة في عوض الإجارة، ضابطة المالية موجودة، خلاص حينئذ تتم شراءة صحة الإجارة مع توفر الشرائط المتعاقدين وغيره وغيره. إذن من جهة الضوابط العامة للإجارة تام متوفر. ومر بنا أنه ما ادعاه الفير الكاشاني في المفاتيح أو السبزواري الخراساني ميزة محمد باقر صاحب كتاب الكفاية والذخيرة، من أن القدماء لم يعنونوا الإجارة على العبادات النيابية، هذه المسألة استحدثها المتأخرون. هذه الدعوة من هذين العلمين مرة أنه مدفوعة، لماذا؟ لأن بلفظ الإجابة إجارة، وإن لم يذكر القدماء لكن ذكروا الحج النيابي ببذل، وأنه لا يرجع من الدراهم، وهذا نفسه معنى الإجارة. شايفين إجارة لابد بلفظ الإجارة، هذه مهمة دائما ذكرناها في بحث العلمي سواء في علم الفقه أو في علوم أخرى. مو من الضروري أن الإنسان يجي يقف على المطلب في التتبع والبحث والاستدلال، يقف على المطلب بعنوانه، عنوان مرادف أو لا عنوان مرادف ولا كذا، مرادف لغوي بلوازم نفس الشيء أو بمرادف عقلي، هو بالتالي هو نفسه. فهناك إذن توصية ضرورية للباحث أن لا يحتبس على عنوان بعينه، مرادفاته ملازماته. أما وهذا من القبيل كثيرا، إنسان يراجع فتاوى القرآن يقول أصلا ما عنونه هذه المسألة، طبعا ما عنونه باللفظ، هذه المسألة ما موجودة في الروايات، لا موجودة بس مو بلفظها، بجنسها بلوازمها. مهارة الفقيه أو غير الفقيه في أي علم العلوم بأن يلتفت إلى الشيء بماذا؟ بكنه، وإن لم يكن بعنوانه باسمه بمرادفة اللغوي، يكفي مرادفة العقلي أو مرادفه الوجودي، يعني ملازمات، ملازمات الوجودية هي مرادف وجودي، ترادف في الوجود يعني تلازم في الوجود، هاي بعد نطاق أوسع من المرادف العقلي. المرادف العقلي يعني اشتراك في الجنس أو أحد الأجناس أو أحد الفصول، وهذا كافي في الجهة المشتركة وفي الأثر المشترك. وفي جملة المواد لا هو مرادف لغوي، مرادف لغوي يعني طبق النعل بالنعل، بس ما يزيد الماهية. هذا مرادف لغوي. مرادف عقلي لا، يتساوى مع الشيء في جنسي، في جزء الجزء من الذات، جزء الفصل، جزء الجنس أو المجرد. مرادف وجودي لا يشترك معاه لا طبق النعل بالنعل ولا في الجزء في الماهية ولا ولا ولا، لكن يتلازمان، يترابطان في الوجود، يتلازمان لا ينفكان عن بعضهم البعض. كل هذا المجال واسع للوقوف على الشيء. جميل. فتحسسوا شو؟ تحسسوا شو؟ بعدين أمر يوسف ده يوسف ها؟ من يوسف؟ ليش من يوسف؟ إذا كانت من على كل أي ما كان، إذا الوقوف على الشيء مو إلا بيكونه بلوازمة بكذا بفلان. على أي تقدير هذا المطلب؟ وهو أن المسألة إذا معنونة، وكثير من المتأخرين الأعصار إذا ينقبون ويبحثون في كتب القدماء يقول المسألة أصلا ما معنونة عندهم، لكن بهذا الطريق بهذا البيان اللي مر بنا يعني ترفع هذه الدعوة أن هذه المسألة ما معنونة، ومن قبيلها أمثال موارد أخرى كثيرة لأنها مكررة. الكثير من الأعلام والمحققين في الأبواب احتجنا إلى التنبيه إلى ضرورة هذا المطلب أنه مو غير معنونة، لا سيما وأن تبويب الفقه عند المتأخرين الأعصار مختلف تماما، كثيرا لسه ما أقول كل 100%، قل 50% مختلف عن تبويب القدماء. زدت على 50% وين؟ صعب على الإنسان، بس يعني ناس يلتفت التبويب والمجرد. فقضية التتبع، ولذلك مرة مرارا كرارا العام الماضي ذكرنا أن مثل السيدة صاحب الجواهر السيدة الحسن أسواني السيد البرجردي، كثير من الكبار يعتبرون أحد مقومات العلمية والأعلمية معرفة الفقيه بمضان وتبويب كلمات القدماء. ما يعرف هذا صمو فقيه، هذا أصل الفقه ليس بيده، فكيف يسمي فقيه؟ هكذا مبناه. يعني الاجتهاد والمراس والدربة في الوقوف على آراء القدماء والمشهور عندهم مقوم لعلمية الفقهاء، وإلا هذا مو فقيه، ما يفهم، ما يقدر يفهم، هذا فقط صناعة جاف، فقط عنده صنعة ما يقدر، مواد ما لا عند ليست لديه قدرة على استقصاء وجلب مواد الاستدلال. فالممارسة مهمة جدا، وقد يتسمى بعد نوع من العارضة والتتبع الفقهي. ونظيره إذا تذكر الأخوان قبل أشهر ربما ذكرنا في الالتفات إلى أبواب الحديث كيف يستخرج، ما موجود رواية. قبل فترة قبل أيام الأسبوع الماضي مر بنا ويا الأخوان كيف أن كتب الفروع أصلاً ليست كتب فروع كما يتخيل، الوسائل والكتب الأربعة وغيرها وغيرها، يظن أنها كتب فروع. تذكرون أو ما تذكرون؟ نسيتون شاي قهوة اليوم شام مر بنا أنه هذه كفية كلها عقائد، ومثلنا وتبخر المطلب إن شاء الله الحمد لله. وفي كتب أخلاق ورياضات وعرفانيات، وتبخر الحمد لله المسألة وتدوينها والله الحمد لله. القهوة تريد تعيد الذاكرة. فالمقصود هذا النقطه شو هو العقائد. انا كنت اقول فروع يا اخي كلها مليئه بالعقائد، كلها مليئه بالعقائد، حتى كتاب الفقيه، حتى كتاب التهذيب مليء بالعقائد، واصعب الصحابه في العقائد موجود فيه. اذن في كيفيه التنقيب عن مواد الاستدلال والاقوال اللي تدل مهاره هندسه علميه يفتهم الفارس المفاتيح وين، ده شيء مهم. فالمساله يدعي الفيض الكاشاني رحمه الله عليه والميزان قال لنا لم يعنون، وفعلا كثير من المعاصرين ما قبلوا قالوا صحيح احنا سلمنا وياكم ما معنونا، بس شلون مؤاخذة على الجميع شو معنونا، كيف ما معنونا بأي مصور علمي تدعون غير معنونا؟ بحث شيق ولطيف. صلى الله على محمد وعلى الطاهر.